إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، من أكثر الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم كلمة الحق، ولهذا التكرار فائدة وحكمة. فالله تبارك وتعالى وصف بهذه الكلمة موصوفات كثيرة، وجعل لهذه الكلمة تطبيقات كثيرة أيضا ينبغي للمسلم أن يتصف بها. كيف ذلك؟ الله عز وجل وصف نفسه بأنه هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. وقال أيضا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بين الله عز وجل أيضا أن من صفات ما أرسل به الرسل وأتى به الأنبياء هو الحق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال الله عز وجل عن القرآن الكريم: وكذب قومك بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وقال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم. وصف الله تبارك وتعالى بكلمة الحق الأمور الغيبية التي أخبرنا بها والتي لم نراها بأعيننا، لكن الله عز وجل وصفها بالحق حتى يتيقن هذا الخلق في قلب المؤمن. فقال الله عز وجل: ولقد جاءت سكرة الموت بالحق. وقال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ذلك هو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإخوة الأحباب، الله تبارك وتعالى وصف بهذه الكلمة موصوفات كثيرة، وأيضا بين الله عز وجل بهذه الكلمة تطبيقات كثيرة ينبغي للمسلم أن يطبقها في حياته. من هذه التطبيقات أيها الإخوة الأحباب أن الله تبارك وتعالى أراد من المسلم أن يتيقن فيما قاله الله عز وجل، أن يستشعر من قرارة قلبه ومن قرارة نفسه بأن ما أنزله الله عز وجل في القرآن الكريم هو الحق هو الصدق. لما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أمثلة كثيرة، ذكر الله عز وجل الذباب والعنكبوت كأمثلة للمشركين وللكافرين، طلب منهم أن يأتوا بمثلها فعبثوا عنها قالت اليهود هذا الكتاب ليس من عند الله، لو كان من عند الله كيف أن الله عز وجل يقسم بهذه الأشياء التافهة الحقيرة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وبين أن من صفات المؤمنين أنهم يصدقون بما قاله الله ويتيقنون بأنه الحق. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. أيها الإخوة الأحباب، من هذه التطبيقات أيضا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن الله عز وجل طلب من المؤمن من المسلم أن يقول الحق وألا يلبس الحق بالباطل، نهى عن ذلك نهيا كبيرا. فقال الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في الحديث المتفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته الكرام ذات يوم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ربنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت. هذا أمر إلهي أن الإنسان يقول الحق ولا يرتم الحق ولا يلبس الحق بالباطل، لا يضيع حقا على صاحبه، لا يؤتي لإنسان ليس عنده حق يأتيه بحق غيره، هذا ممنوع في الإسلام. نعم أيها الإخوة الأحباب، كذلك من التطبيقات التي أراد الله تبارك وتعالى بها بهذه الكلمة المباركة أن الله تبارك وتعالى أراد من المسلم أن يعبده حق عبادته. يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ويقول الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق شهاده، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في معنى هذه الآية حق تقاته أنه يعبد ولا يعصى، ويذكر ولا ينسى، ويشكر ولا يكفر. أيها الإخوة الأحباب، بل إن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز ويبين أن المؤمن حتى يطبق هذه الكلمة في عباداته لا بد أن يأتي بسلوكيات وتطبيقات إيمانية طلبها الله عز وجل منه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هكذا أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان خير مثال لذلك. هذا ما نتحدث عنه بعد ذلك الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها رأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل حتى تفطرت قدماه. انظر أخي الكريم، حتى تفطرت قدماه. فقالت عائشة يا رسول الله لما تفعل ذلك؟ وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: صليت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فهممت أن أفعل أمر سوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود يصلي معه، فلم يتحمل ابن مسعود عبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: فقد هممت أن أفعل أمر سوء. فقال الصحابة: يا أبا عبد الرحمن، ماذا كنت تفعل؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: وجدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي، فصليت معه، فختم البقرة والنساء وآل عمران، ما مر على آية فيها تسبيح إلا سبح، أو رحمة إلا سأل، أو وعيد إلا استعاذ بالله عز وجل. هكذا هي العبادة، حق العبادة أيها الإخوة الأحباب. ولذلك أيها الإخوة، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على العبادة في وقت الغفلة، هذا الوقت الذي ينسى كثير من الناس العبادة فيه. ومن هذه الأوقات شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الألباني عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور، أي غير رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان. هذا شهر غفلة، نعم أيها الإخوة، شهر غفلة كثير من الناس يغفلون عنه، ينتظرون قدوم رمضان لكي يعبدوا الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: احذر، تيقظ، تفكر، هذا شهر غفلة تضاعف فيه الأعمال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن نهاية العام في شهر شعبان. ما معنى ذلك؟ أي أن الإنسان الذي يجتهد طول العام ويقصر في هذا الشهر، للأسف الشديد يدخل إلى الامتحان فيرصد الامتحان فيفشل فيه. لماذا؟ لأنه اجتهد في بداية السنة في رمضان وجاء في آخرها وكسل عن العبادة ولم يؤديها حقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ما معنى الأعمال؟ أي أعمال السنة كلها. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة كانوا يقولون بأن شهر شعبان، السلف الصالح كان يقول، كان يسمى بشهر القراء. القراء، ما معنى القراء؟ أي أن الصحابة حينما يأتي هذا الشهر كانوا يكثرون من قراءة القرآن. هل هو شهر رمضان؟ لا، إنه شهر شعبان. لماذا يفعلون ذلك؟ إنهم يهيئون أنفسهم لشهر رمضان، إنهم يجلبون قلوبهم قبل أن تأتي هذه المنحة الكبرى والهدية العظمى ألا وهي رمضان. يعودون أنفسهم ويدربونها حتى إذا جاء رمضان كانوا في أتم الاستعداد. ولذلك يقول أهل السلف الصالح بأن رجب هو شهر الزرع، وأن شعبان هو شهر سقي الزرع، وأما شهر رمضان فهو شهر الحصاد. فيا أيها الإخوة الأحباب، نجتهد في هذه الأيام الطيبة المباركة، نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، نستعد لهذه المنحة الكبرى والفرصة العظمى وهي شهر رمضان بالعمل والعبادة في هذا الشهر الطيب المبارك. لا نملك في هذا الوقت إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم انظر إلينا بعين رضاك ولا تنظر إلينا بعين سخطك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين. الراحمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك أن تلهمنا رشدنا وأن تقينا شر أنفسنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآل دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.